جامع الإمام الحسن عليه السلام بالهفوف. المحاضرة الثانية لشهر رجب المرجب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وآله وآله الأطهار مجدداً. نبارك لكم أيها الإخوة والأخوات حلول هذه المناسبة العظيمة والجليلة، مناسبة ميلاد مولى الموحدين أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ولايته، وأن يرزقنا في الدنيا زيارته في القريب العاجل، وفي الآخرة شفاعته. ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك والعظيم بحق أمير المؤمنين وبحق ذريته الطاهرة أن يدفع عنا وعنكم كل البلايا والمحن والمصائب، وأن يحفظ شيعة أمير المؤمنين في كل مكان، وأن يفرج عن كل المعتقلين والأسارى، وأن يشافي المرضى، وأن يقضي حوائجنا جميعا. في بحثنا ونحن نؤصل لولاية الفقيه، ما أحوج الأمة أن تنظر إلى عدل أمير المؤمنين، إلى تطلعات أمير المؤمنين في تحقيق العدل بين المسلمين، أن نتطلع أو تتطلع الأمة إلى الفكر الحضاري الذي حمله أمير المؤمنين سلام الله عليه. ما أحرى بالأمة أن تنظر إلى هذا الفكر المنفتح الذي يدعو العقل إلى إدراك الحقائق بدلاً من هذا الانحراف الذي حل بالأمة الإسلامية. إن ما نراه من تخلف الذي جر المسلمين إلى هذه الويلات، إلى هذا القتال، إلى هذا العنف، إلى هذا الإرهاب، كل ذلك ناشئ من تلك العقد التي تراكمت على مر التاريخ نتيجة إقصاء أمير المؤمنين عن مقام الإمامة والخلافة، وإقصاء أهل بيته عن هذا المقام، فلم تتح الفرصة لهؤلاء العظام، لهؤلاء الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن يبينوا للناس بشكل واضح وصريح المنهج الذي يقيهم من كل هذا الانحراف، ومن كل هذه العقد، ومن كل هذا العنف، ومن كل هذه الويلات التي تحل بالمسلمين في هذا الزمان. ما أحوجنا أن ننظر إلى القيم التي بينها علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام من خلال خطبه وبياناته التي كان يتحدث بها أمام كل المسلمين، ولكن كانت العقول متوقفة والقلوب عليها أقفالها، لم تكن تدرك ماذا يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه. وكان لعلمائنا طموحاً في أن تتحقق آمال أمير المؤمنين سلام الله عليه من خلال تلك الدولة التي تحقق آمال الأنبياء وآمال الرسل وأولياء الله على وجه الأرض، أن تتحقق العدالة بين الناس ويصل الناس إلى حقوقهم ومن ثم إلى سعادتهم. ولذلك الإمام الخميني قدس سره لما كان في باريس في فرنسا وكان قريب انتصار الثورة الإسلامية، لما سئل من قبل الصحفيين ما هي الحكومة التي تنوي تأسيسها بعد الانتصار في إيران، قال رضوان الله تعالى عليه: سنؤسس دولة أمير المؤمنين، الدولة التي تماثل دولة أمير المؤمنين. بالرغم من أن ما قام به أمير المؤمنين سلام الله عليه هو مجرد إعطاء خطوط عريضة للدولة الإسلامية، لأن أمير المؤمنين لم يستغرق طويلاً في الحكم، ولم تتح له الفرصة أن يستوعب كل هذه الخطوط العريضة من ناحية التطبيق، ولكن من الناحية التنظيرية قد شرح الإمام وأسس الإمام سلام الله عليه للدولة الإسلامية من الناحية النظرية. إذا أردنا أن نتعرف على هذا فلننظر إلى العهد، عهده إلى مالك الأشتر لما ولاه ولاية مصر. هذا العهد يشتمل على الخطوط العريضة وكليات الحكومة الإسلامية وما يحقق كل حقوق الناس التي تجلب لهم السعادة. على أي حال، نرجع إلى ما كنا نتحدث فيه في ولاية الفقيه. قلنا أنه سوف نتحدث عن أدلة ولاية الفقيه، وهنا أجد من الضروري التنبيه إلى ملاحظة. ما نستعرضه من أدلة هي هذه الأدلة أخذت مأخذاً واسعاً من البحث والتقييم العلمي التخصصي، فحينما نستعرض هذه الأدلة ببعض التعليقات لا يعني نهاية المطاف وأن الأمر بات محسوماً ومسلماً، لا، لكن ما يمكن أن نستعرض كل تفاصيل البحث والنقض والإبرام في هذه الأدلة، وإلا لتحول البحث إلى بحث تخصصي، إلى بحث في الحوزة العلمية. لا، نستعرض هذه الأدلة بنوع من الاستدلال المبسط من أجل أن تتكون لدى الجميع فكرة واضحة عن مستند ولاية الفقيه، الأدلة التي يستند إليها من يقول بولاية الفقيه بالشكل الموسع. الأصل الأولي كما يقولون لا ولاية لأحد على أحد، كما ذكرنا في الأسابيع الماضية الولاية هي لله سبحانه وتعالى بمقتضى السلطنة والحاكمية، حاكمية الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقولون ما الدليل أو ما الذي يلزمنا بالعبودية لله؟ المشهور قالوا من باب شكر المنعم، لأن الله هو المنعم والعبودية هي شكر لله سبحانه وتعالى، فمقتضى شكر المنعم وهي قضية بديهية كل إنسان يدركها بعقله يرى من اللازم عبودية الله سبحانه وتعالى كشكر لهذه النعمة، نعمة الوجود وهذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على هذا الإنسان. لكن الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه عنده رأي آخر، يقول هي بملاك الحاكمية، لأن الله هو الحاكم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الموجد، فإذا هذه الحاكمية هذه السلطنة هي التي تقتضي ماذا؟ الطاعة واعتبار أن الله هو الولي، له الولاية التكوينية وله الولاية التشريعية. إذن الأصل في الولاية هي لله سبحانه وتعالى، يهبها من يشاء من عباده، ولذلك جعل الولاية كما تقدم للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولأمير المؤمنين من بعده ولذريته الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام بمقتضى الروايات والأدلة، الآيات القرآنية والروايات الواضحة والصريحة في ذلك. ما عدا ذلك يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى دليل. إذن الأصل الأول خلينا نكون هذا واضح من البداية، أنه لا ولاية لأحد على أحد، الولاية بالأساس هي لله، الله يعطي الولاية لغيره حينما يرى مصلحة في هذا الجعل. يدعى أن الولاية ثابتة من قبل الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام للفقهاء. الدليل على ذلك تارة دليلا عقليا وتارة دليلا شرعيا، وإحنا سابقا بينا قديما بينا شنو دور العقل في إثبات الحكم الشرعي، حيث ذهب الفقهاء إلى أن الفقه المستند فيه إما الكتاب القرآن الكريم وإما السنة الثابتة القطعية والثابتة وإما الإجماع وإما العقل. أرجعوا الإجماع والعقل إلى السنة، لأن الإجماع بحد ذاته كاتفاق آراء هذا ليس حجة عندنا نحن الشيعة، ربما هو حجة عند العامة مجرد الاتفاق، ولو أنهم يعتمدون على هذه الرواية التي فيها كلام من ناحية السند والدلالة لا تجتمع أمتي على الخطأ، هذا ليس هو الملاك عند الشيعة، مجرد الاتفاق ليس دليلا، قد تتفق الأمة على باطل هذا لا يعني الحجية لهذا الاتفاق. إذن من أي باب يكون الإجماع حجة؟ يقولون أن الإجماع حجة إذا كشف عن رأي المعصوم، إذن هو بالتالي يرجع إلى السنة. أما العقل، العقل حجة لا استقلالا، وإنما إذا كشف عن رأي المعصوم، إذا كشف عن الدليل. مثلا إذا ثبت بمقدمة ما أن هذا الشيء أو بدليل ما أن هذا الشيء واجب. افرض مثلا الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا لم يبين الشارع المقدمات الضرورية التي لا يمكن الوصول للحج إلا من خلالها، هنا يحكم العقل بلزوم أن تأتي بهذه المقدمة، وإلا كيف تؤدي الواجب؟ هنا العقل استند إلى مقدمة شرعية، إذا لم يكن مستقلا. ولذلك هناك تقسيمات لحكم العقل، أكو مستقلات عقلية أكو مستقلات أكو غير مستقلات عقلية. إذا العقل له دور الكاشفية عن الحكم الشرعي، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، لأن الشرع لا يمكن أن يخالف العقل الذي يكون حكمه أمرا واضحا بديهيا. على أي حال، إذن الدليل إما هو حكم العقل وإما هو حكم الشارع، حكم الشارع. تتمتع ولاية الفقيه في أمور من قبيل ماذا؟ من قبيل الإفتاء، يعني أن الفقيه له ولاية في الإفتاء. شلون له ولاية في الإفتاء؟ يعني أنت أيها المكلف، ولذلك يذكرون في الرسائل العملية ويذكرون هكذا المكلف، وهذا مستنده حكم العقل المستند إلى مقدمات شرعية. إما أن تقلد وإما أن تكون مجتهد وإما أن تحتاط، ما عندك غير هذه الخيارات الثلاثة. لماذا؟ لماذا ما عندي إلا الخيارات الثلاثة؟ لأنني أتيقن وأجزم بأن هناك تشريعات أحكام موجهة إلي من قبل الشارع المقدس في الكتاب والسنة. طيب، هذه التشريعات لابد أن ألتزم بها. زين، كيف ألتزم بها؟ ما هو الطريق للالتزام بها؟ يعني بعبارة أخرى، أنا متيقن باشتغال ذمتي بهذه التشريعات، الآن أريد أجزم بفراغ ذمتي من هذه التشريعات. كيف أجزم بفراغ الذمة؟ علي أن أسلك هذه الطرق الثلاثة، يا أنا أصير مجتهد، بالتالي ما راح أشتغل بعد لا في التجارة ولا في غيرها، أتخصص أصير مجتهد، يا أما أنني أقلد أشوف لي فقيه من الفقهاء مؤهل ومتوفر في شروط الفقاهة وأرجع إليه في فتاوى، أو أحتاط. والاحتياط أمر عسير على الناس، لأنه يتوقف على أن يكون الإنسان عنده خبرة في محتملات المسألة حتى يحتاط فيها، وأيضا قد يلزم منه الحرج على كثير من الناس، يعني يكون يجمع قصر تمام، يكون مثلا يصوم مرات عديدة، إلى غير ذلك من التفاصيل في الاحتياط، وهذا عسير بل ربما متعذر في بعض الأحيان إذا دار الأمر بين أن هذا اليوم يوم أنه عيد أو أنه من رمضان، يا أنه ما يجوز صيامه يا أنه يجب صيامه. إذا شلون يحل المسألة هنا؟ الدوران بين المحذورين. فإذا في موارد ما يمكن حينئذ الاحتياط. على أي حال، إذا هناك أمور ثلاثة أو طرق ثلاثة. هنا إذا الشارع المقدس أعطى طبعا بمقتضى روايات معينة بمقتضى أدلة عقلية أن الفقيه له ولاية في الإفتاء، يعني إذا أفتى فتوى تكون حجة على من؟ على هذا المقلد الذي اختار هذا الطريق، طريق التقليد. واضح؟ هذه ولاية. ولاية أخرى وهي ولاية القضاء. الفقيه هم له ولاية، يعني قوله حجة، هم في الإفتاء هم في القضاء، يعني إذا ترافع عنده إليه اثنان اختلفا في قضية ما، أي قضية مهما كانت، قضية على أرض، على عقار، على أي شيء من الأشياء التي يختلف فيها الناس، حينما يحكم، حينما يقضي هذا الفقيه، قضاؤه حكمه نافذ على الاثنين، ويجب عليهما الالتزام بحكمه. بل قسم من الفقهاء ذهبوا إلى عدم جواز نقض هذا الحكم، يعني لو رأى فقيه آخر أن الحكم في المسألة لا غير ما حكم به هذا الفقيه، لا يجوز نقضه، خلاص مجرد أن هذا يحكم حكمه نافذ. إذن الآن شو تبين لنا؟ أن الفقيه له ولاية في الإفتاء وله ولاية في القضاء. نجي لمحل كلامنا، هل له ولاية بعد في غير هذين الأمرين، في إدارة أمور الناس، في الحكم بين الناس، في ترتيب أوضاع الناس العامة الذي شرحناه سابقا، ولاية سياسية للفقيه؟ وهنا سؤال قبل أن نستعرض هذه الأدلة، هل تعد الولاية السياسية للفقيه على الناس، على المجتمع، هل هي جزء من الأمور الحسبية أو ليست جزءا من الأمور الحسبية؟ يعني بعض الفقهاء الذين لم يذهبوا أو لم يثبت لديهم ولاية الفقيه بشكل واسع، فقط قالوا أن له ولاية في الأمور الحسبية. بينا شنو الأمور الحسبية؟ قلنا الأمور الحسبية تلك الأمور التي نجزم أن الشارع لا يرضى بإهمالها وتركها، كشؤون القصر القاصرين، ما يرضى الشارع أن تبقى هكذا بلا رعاية، يضيعون هؤلاء القصر، فإذا لابد من رعاية شأن هؤلاء القصر، والقدر المتيقن من يتولى ذلك هو الفقيه. هذه الأمور الحسبية. هل نعتبر أن الشؤون السياسية من القضايا الحسبية التي نجزم أن الشارع لا يرضى بإهمالها أم لا؟ بعض الفقهاء يقول هذا أمر بديهي، كيف أن الشارع تجزمون أنه لا يرضى بتضييع أموال اليتامى والقصر وترضون أن يضيع الدين؟ هل من المعقول أن تجزمون وتتيقنون بأن الشارع لا يرضى بإهمال أموال القصر وأموال اليتامى، وترضون بأن تهمل الشريعة، أن لا تطبق الحدود ولا تراعى الحقوق، حقوق الناس، والتي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال ماذا؟ من خلال حكومة، من خلال دولة، من خلال مؤسسات. إذن بعض الفقهاء الولاية السياسية للفقيه هي أيضا من الحسبيات. ولذلك لما أثيرت هذه المسألة قبل فترة، أن السيد الخوئي قدس سره من الفقهاء الذين لا يرون ولاية الفقيه في الشؤون العامة، يناقش، متراجعون إلى كتب السيد الخوئي الاستدلالية، عند مناقشة لهالأدلة الآن اللي راح نستعرضها إن شاء الله لإثبات ولاية الفقيه، كلها يناقش، لا يقبلها، يبقى فقط عند الأمور الحسبية. أثير هذا التساؤل، أنه هل أن السيد الخوئي لو وضع في هذا الظروف، في هذه الظروف، بحيث أصبح هو في الواجهة وهو المسؤول عن الشأن العام، بعد ماكو حاكم، هو المسؤول، ماذا يتصرف؟ هل سيقوم برعاية شؤون الناس أو لا؟ أو يترك الناس يقول أنا ما لي شغل، ترى ما عندي ولاية، يقول أنا ليس لي ولاية، أنا فقط في الأمور الحسبية أنا أهتم بأمور اليتامى وأموال اليتامى، أما بعد شؤون الناس العامة أنا مو مسؤول عنها. هل من المعقول أن يقول ذلك؟ لا، ليس من المعقول. بل ما حصل في الانتفاضة الشعبانية، تتذكرون أن السيد الخوئي تصدى لشؤون الناس لما حدثت الثورة، وتقريبا سقطت ولاية نظام صدام في بعض المدن مثلا النجف الأشرف، تصدى السيد الخوئي لقضايا الناس وأصدر تعليمات للناس. إصداره لهذه التعليمات هو ناشئ من أنه الآن يرى نفسه مسؤولا عن الناس، ما يمكن أن تبقى أمور الناس هكذا فوضى. إذن هذا يدلل على أن الولاية السياسية هي أيضا من الأمور الحسبية. أقول حتى لو عجزنا عن إثبات ولاية الفقيه بالأدلة اللفظية بالروايات أو بالآيات، نستطيع أن نثبت الولاية من خلال الأمور الحسبية. بقية البحث نؤجله إن شاء الله إلى يوم آخر، والحمد لله رب العالمين.